هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب 27 من كتاب البيوع، وهو باب النهي عن الحلف في البيع، باب النهي عن الحلف مطلقا في البيع. وهذا النهي عند الجمهور للتنزيه، أما إذا كان النهي للحرمة فمحمول على الحلف الكاذب، الحلف الكاذب. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا أبو صفوان الأموي وهو عبد الله بن سعيد، وحدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، كلاهما أي أبو صفوان الأموي وابن وهب كلاهما يروي عن يونس عن الزهري، وهو يونس ابن سعيد، يونس ابن مين؟ ابن يزيد، يونس ابن يزيد الأيلي، عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للربح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن علاء الهمداني الكوفي وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن رهويه، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع. والمقصود بالبيع هو البيع والشراء، هو البيع والشراء. يعني لا يتصور أحد أن النهي موجه إلى البائع، أن النهي موجه إلى البائع، بل يمكن أن يكون موجها إلى المشتري كذلك، لأن البيع يشمل البيع والشراء، والبائع يشمل البائع والمشتري، يشمل البائع والمشتري. ممكن واحد رايح يشتري شيء من السوق يقول للبائع: أقسمت عليك بالله لتبيعني بكذا، وإذا صادف هذا اليمين بائعا تقيا يعرف قدر اليمين وعظم اليمين كما يعرفه عيسى بن مريم عليه السلام، يبيعه ولو كان بخسارة، يبيعه ولو كان بخسارة، كما رأى وجاء في الصحيح كما رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أتسرق؟ قال: لا والله ما سرقت. مع أن عيسى قد رآه بعينيه عليه السلام، قال: صدقت وكذبت عيني، إعظاما لليمين، يعني هو يعظم اليمين جدا، فكذب عينه مع أنه قد رآه وصدق يمين الحالف إعظاما لقدر الله عز وجل. فربما يكون المشتري أشد غباء في البيع والشراء، مع أن الأصل فيه المسامحة، فيقسم بالأيمان المغلطة على البائع أن يبيعه كيت بأوصاف كيت بأسعار كيت، فيضطر البائع تحت وطأة اليمين أن يبيع هذا الشيء على النحو الذي طلبه المشتري وإن كان بخسارة، لأنه يرى أن امتثال اليمين وأن بر اليمين من حسن إسلام المرء ومن حسن إيمانه، فيبيع ويحتسب هذه الخسارة عند الله عز وجل. فالنهي عن الحلف إنما هو في البيع والشراء، وإنما هو موجه للبائع والمشتري على السواء. قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فإنه ينفق، ومعنى ينفق يعني يروج، يروج السلعة. تصور لما يكون واحد واقف في السوق طول النهار عمال يحلف 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 يحلف، لابد أن المشتري يغتر بذلك، لابد أن المشتري يغتر بذلك، خاصة أن كثيرا من الباعة هم أشبه بالمنافقين، لا يعظمون الله ولا يعرفون قدره، بل هم تاركون للفرائض والواجبات والسنن. فلا يعني المسألة عندهم ما تفرق، يحلف كذبا أو صادقا. فتصور لو أنك ذهبت لتشتري شيئا ولا علم لك بأسعار السوق المتعلقة بهذا الشيء، فظل البائع يقسم ثم يقسم ولا شيء عنده غير القسم، ها؟ لا بد أنه سينقدح في ذهن المشتري وإن كان يعني متمرسا في البيع والشراء، لا بد أنه سينقدح في ذهنه صدق هذا البائع لكثرة اليمين. فإذا تم البيع على هذا النحو ولا بد أن يتم البيع لما ينقدح في قلب المشتري من صدق البائع وهو في حقيقة الأمر ليس صادقا، لكن البائع يفرح بما يكسبه من هذا المشتري تحت هذا الخداع وهذا المكر في البيع والشراء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث حتى وإن روجت أي بيعت السلعة إلا أن ثمنها لا بركة فيه، لا بركة فيه، وإن كثر المال وإن باع بسعر أعظم من سعر السوق فإن الله لا يبارك في هذا المال لأنه يمحقه، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي يربيها وينميها مهما كانت قليلة، كما جاء في الحديث وإن أحدكم وإن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه اللي هو ابن المهر الصغير، ابن المهر أو المهر الصغير إذا ولد فتوليتها أنت بالرعاية والتربية فصار يكبر حتى صار فرسا مركوبا جيدا يصلح للقتال وغير ذلك. فكذلك الصدقة تقع في يد الله عز وجل حيث شاء وأراد، ثم يربيها وينميها ويبارك فيها ويثيب عليها حتى يأتي صاحبها يوم القيامة فيرى جبالا جبالا من الحسنات ومن الخيرات، فيسأل العبد عن سر ذلك لأنه لا يذكر أنه تصدق بمثل هذا، فيفاجأ بأن الله تعالى قد تولى منه صدقة مهما كانت قليلة اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنت تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه بسام، بوجه ضحوك، فهذا يربيه الله تعالى وينميه حتى تجده كالجبال الرواسي يوم القيامة من الحسنات والأعمال الصالحات. أما هذا المال الكثير الذي مصدره حرام أو مشبوه فإنه لا بركة فيه بل يمحق الله تبارك وتعالى كما يمحق الربا وإن كثر، يمحق الله الربا، والربا الأصل فيه الكثرة، فإن كثر الربا عند عبد فإن الله تعالى يمحقه. ولذلك الأمة كلها تعاني الآن لا من قلة المال، لا من قلة المال، بل كان المال في الأزمان السالفة قليلا بل قليلا جدا، ولكن كانت فيه بركة عظيمة جدا. لو نظرت إلى جدك أو إلى والدك في مقتبل عمره لما كان موظفا بسيطا كان يقبض له 10 جنيه 12 جنيه، ومع هذا رباكم أحسن تربية. أما الآن فقد تعدى دخله 1000 جنيه لكن لا بركة، ما فيش بركة، لا بركة في الطعام ولا في الشراب ولا في الخضار ولا في اللحم، لأن هذا كل هذا من بركات يوسف والي وأنتم تعلمون السموم التي تأتي من قبله وغير ذلك من وسائل يحتاج إليها المرء في حياته كالتعليم مثلا، أيضا هو من بركات حسين بهاء الدين، خدت بالك، الذي لا يسره أبدا أن يتعلم أبناء المسلمين شيئا يتعلق بدينهم، إنما يريد أن يجعلها سماحة ويريد أن يجعلها سلاما وسلما وأمانا على اليهود والنصارى، أما المسلمون فلا يسره قط أن يتعلموا شيئا من دينهم. ولذلك خربت العقائد، خربت الأخلاق، خربت السلوكيات، خربت نفوس حتى الأطفال، حتى نفوس الأطفال دمرت. فقل أن تجد في الأمة شابا عنده استعداد أن يتربى وأن يتهيأ لمهمة عظيمة في المستقبل إلا أن يتولاه أبواه بالرعاية منذ الصغر. أما غير ذلك وأنك تركن إلى المدارس أو إلى الوزارات وغير ذلك لتربية أبنائك فلا، لا يمكن أنت تضرب الماء ليلد لك زبدا حينئذ، أما ولدك فإنما هو مسؤولية في عنقك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق أي يروج السلعة، إذا كنت تحلف لأجل ترويج السلعة فإنها ستروج وستباع، لكن الله يعاقبك بعقوبة قدرية ألا يجعل في ثمنها بركة. لأنها ما أنفقت وما بيعت إلا بسبب الحلف. فإن كنت صادقا فإن الحلف يكره لذلك. لماذا؟ لأنه مشعر بأنك لا تقدر الله تعالى، لا تقدر، لا تبالي طول النهار قاعد تحلف ليه؟ بل بالعكس، أنت لو عرفت إنسان في السوق لا يحلف وكلمته واحدة وقاعد حاطط رجلي على رجل، والله ما تشتري إلا منه. ها؟ يعني أنت لو بتنزل السوق زي حالتي كده وأنت اللي بتجيب الطعام والشراب من السوق، خدوك ستتعرف على أخلاق التجار. فالتاجر اللي كلمته واحدة باع زي ما باعش ما تفرقش معاه، لأنه متوكل على الله، لا يحلف قط حتى وإن زاد ثمن السلعة عنده عن أقرانه في السوق، هو كذلك لا يحلف. هو حر، إن شاء الله يشتريها بجنيه ويبيعها بعشرة، هو حر. يحلف ليه؟ يحلف لك ليه؟ والله البضاعة بتاعتي بكذا، عجبك خدها، مش عجبك بلاش، وانتهت القضية على كده، ويعمل معاك الواجب اللي هو إيه يعني، يجعلك تأتي إليه مرة أخرى. فلا يستوي هذا مع من يعني سجل أو شغل في تسجيله شريط بالأقسام والأيمان المغلظة، والأيمان المغلظة. مرة واحد والله في السوق كان بيشغل شريط يقسم فيه على بضاعة وسلعة أنها واقفة عليه بكذا، واقفة عليه بإخسارة والتخزين وغير ذلك، وحكاية طويلة جدا في الشريط ويعيدها. فسألته، وكان هذا في الطلبية، فسألته قال لي والله أنا قلبي اتنقل من مكانه من كثرة ما بحلف للناس، فقلت أوفر على نفسي وأوفر على الناس، وأقول له رايح واللي جاي إيه سامع. فقلت له بس على فكرة أنت مشغل شريط في غير محله، أنت هو خلاص الناس اتعودت أن هو بيسجل شرايط، فهو علق في هذا اليوم شريط لسلعة شتوية ونحن كنا في عز الصيف، مما يدل على أنه هو نفسه مش فاهم بيحلف على إيه. قال إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. يقول الإمام في هذا الحديث النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، أي من غير ضرورة، لكن في المقابل لا يتنطع أحد إذا اتهم وطلب منه أن يحلف فيقول أنا لا أحلف بالله لا صادقا ولا كاذبا، يقول هذا، مع أنه إذا كان في موضع التهمة ولا تبرئة له من هذا إلا باليمين وجب عليه أن يحلف اليمين، وجب عليه وجوبا شرعيا أن يحلف اليمين. أما هو يتمسك بالأصل وهو ترك الحلف، فهذا الأصل إذا لم تدعو الحاجة ولا الضرورة، أما إذا دعت الحاجة وكان متهما فيجب عليه أن يقسم اليمين لتبرئة صحته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار، طبعا إلا من بر واتقى. وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق ليس له جزاء إلا الجنة. ربما ترى أنت أن هذا أمر يسير، فإذا مارست وعشت حياة التجار والتجارة عرفت عظم وثقل هذا الحديث جدا على قلوب التجار خاصة. التجار الآن لا يقولون إلا كلمة كأنهم تواصوا بينهم في إلقاء هذه الكلمة على مسامع الناس. إذا ما كناش هنغش مش هنكسب، إذا ما كناش هنخادع مش هنكسب، إذا ما كناش نطفف في الكيل والميزان مش هنكسب. هكذا التجار، كل تاجر إلا من رحم الله تسمع منه هذه المصطلحات وهذه الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التجار هم الفجار، الأصل في التجارة الفجور، إلا من بر واتقى، أي إلا من تعامل في تجارته بالبر والتقوى، أي اتقى الله تعالى في تجارته من حيث الجودة ومن حيث البيع والشراء. فقيل يا رسول الله التجار هم الفجار، لا، إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله أليس الله تعالى قد أحل البيع؟ أليس الله تعالى قد أحل البيع؟ ليه هم الفجار؟ إذا كان البيع والشراء أمر حلال فلما كان التجار هم الفجار؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، أي يحلفون كذبا، يحلفون كذبا. قال لكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون، يتحدثون من غير يمين فيكذبون فيأثمون، وفي أول مرة يحلفون كذبا ويأثمون لذلك. وهذا الحديث أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام مصداق ذلك من كتاب الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة هم: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هم المسبل الذي يسبل إزاره تحت الكعبين، والمنان الذي يعطي فيمن أو يتصدق فيمن أو يعمل صالحا فيمن، والمنفق أي والبائع المروج لسلعته بالحلف الكاذب. نعم. وروى البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. اليمين الغموس أي التي يحلفها الحالف عاقدا على ذلك قلبه وهو على يقين أنه كاذب وفاجر في هذه اليمين. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي من الكبائر. قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء، لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كان اقتطاع حق المسلم بيمين فاجرة أو كاذبة، هذا الحق وإن كان شيئا يسيرا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود من داخل سواك، من سواك كامل، ولكن عودا يسيرا من سواك. القضية ليست في عود السواك، القضية أنه أقسم على ذلك وهو يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه إيه؟ كاذب. نعم. طيب، الحقيقة باب الشفعة اللي هو باب 28 هيكون لنا معاه إن شاء الله الدرس القادم. الدرس القادم سنتكلم عن الشفعة. والباب 29 باب غرز الخشب في جدار الجار. باب غرز الخشب، أي باب حق الجاري، أو باب إثبات حق الجاري أن يغرز خشبة في جدار جاره إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. ولا يحق للجار صاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشب من غرز خشبه في جدار بيته، لا يحق له ذلك، يعني هذا حق ثابت في الجوار في الإسلام، وإن كان يهوديا وإن كان نصرانيا. يعني لو أراد نصراني أن يغرز خشبة في جدارك فلا يحل لك باعتبارك مسلم أن تمنعه من ذلك، لكن أنا متأكد أن احنا هنمنعه من ذلك، أنا متأكد أن احنا هنمنعه، وهنمنعه ونسبه ونشتمه ونلعنه ونعمل فيه كل حاجة. خدت بالك؟ إذا كان الواحد منا لا يفعل ذلك ولا يأذن في ذلك مع أخيه صاحب المنهج الواحد، ها؟ ويعني يدلل المانع بأن هذا سيثبت حقا لأبناء الجار من بعد الجار، يعني بيقولي يعني هي القضية مش تتوقف عند الجار وخلاص، لا، ده بكرة أنا أموت وهو يموت ويثبت هذا الحق عند مين؟ عند أولادي لأولاد الجار، يعني يكون حق مكتسب لهم طول الحياة طب ماله؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك، بل أمر به، بل أمر بذلك. وانت يا سيدي زعلان ليه؟ روح انت كمان اغرز خشبة إذا احتجت إلى ذلك في جدار غيرك. فهذه حقوق الجوار في الإسلام، لا تمنع جارا أراد لحاجة أو مصلحة أن يغرز خشبة في جدار بيتك. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. وأنتم تعلمون أن مالكا لم يكن يعرض على أحد، لم يكن يسمع أحدا، وإنما كان أحد التلاميذ يقرأ عليه، يعرض عليه العلم عرضا فيجيزه مالك، وهذا مذهب أهل المدينة. ولذلك يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك، وممكن يكون العرض بطريقة أخرى، قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع. قال مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة. ابن شهاب اللي هو الزهري، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأصح الأقوال فيه من أكثر من 30 اسما أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث ما لي أراكم عنها معرضين، أي ما لي أراكم عن هذه السنة ممتنعين لا تعملون بها. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها، أي لأنصحنكم بها نصحا شديدا أكيدا لما أراكم قد أعرضتم عن هذه السنة، وأن كل جار منكم يخشى جاره ويخاف جاره، أو أن كل جار منكم يمنع جاره، فما لكم عن هذه السنة معرضين، بل أمر نبيكم بذلك، وما أخفيكم أمرا أمر به النبي عليه الصلاة. وهذا معنى كلامي والله لأرمين بها بين أكتافكم. وحدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة النسائي نزيل بغداد قال حدثنا سفيان ابن عيينة، وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد البصري نزيل اليمن، كلهم يروي عن الزهري بهذا الإسناد، يعني عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الإسناد. قال الإمام مسلم الإمام نووي ولما قال لهم أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية عند أبي داود فنكسوا رؤوسهم فقال ما لأراكم أعرضتم. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، أي في معنى الأمر الوارد لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فاختلفوا هل هذا للندب ولا للوجوب. قال هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك صحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، والرأي الثاني الإيجاب، وبه قال الحنابلة وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال لأنه الأمر هنا عند الإطلاق يحمل على الوجوب إلا أن يصرفه صارف، فالعلماء قالوا ده الأمر ده للندب بخلاف أبي ثور وأصحاب الحديث والحنابلة، فقالوا لا الأمر ده على الوجوب، الأمر ده على الوجوب، يعني لا يحل له أن يمنع ذلك. والجمهور الذين صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب إنما استندوا في هذا الصارف، استندوا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بهذا الحديث، لم يعملوا بهذا الحديث، أو أن معظمهم وجمهورهم لم يعمل بهذا الحديث، ولذلك قال أبو هريرة ما لي أراكم أعرضتم، لماذا تعرضون عن هذه السنة وامتثال هذا الأمر. قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين، وهذا يدل على أنهم فهموا أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه. أما بيان ذلك، بيان ذلك، لو أنك مثلا أردت أن تزرع شيئا في بستان لك، لو بينك وبين جارك مثلا فراغ من الأرض، فأردت أن تزرع في هذا الفراغ عنبا مثلا، وأردت أن تجعل لهذا العنب يعني شبكة من الخشب، هذه الشبكة لابد أن تستقر على جدارك وجدار من؟ وجدار الغير، حتى يستقيم هذا البناء الخشبي. فمن حق صاحب البستان أن يغرز خشبا في جدار من؟ في جدار الغير، حتى يقيم مراده ومبتغاه، ولا يحل لصاحب الجدار أن يمنعه حينئذ، أن يمنعه حينئذ. لو أراد إنسان أن يضع عرقا من الخشب أو لوحا من الخشب على جدار الغير، على جدار الغير ليقضي مصلحة له في بيته، لا يمكن قضاؤها إلا بهذا السبيل، فلا يحل كذلك الجاري أن يمنعه من وضع الخشبة أو العرق أو الألواح الخشبية على جداره أو في جداره. بنت الصورة مولانا؟ بنت الصورة، نعم. لو عمل سقف وأنت أردت أن عايز تهدى عشان هو حط الخشبة، ها بطبيعتك، يعني بطبيعتك لا حرج عليك، يعني إذا دعت مصلحته لأن يضع خشبة في جدارك أنت الذي تملكه، ودعتك الحاجة أنت إلى هدم جدارك، فلا حرج عليك حينئذ. الباب 30، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. باب تحريم الظلم على الإطلاق، على الإطلاق، أي ظلم، ظلم أكبر أو إيه أو أصغر. الظلم الأكبر هو إيه؟ هو الشرك بالله، إن إيه، إن الشرك لظلم عظيم. ده الظلم المخصوص أو الظلم الاصطلاحي، الظلم الاصطلاحي. ولذلك لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه، لما الصحابة نزلت هذه الآية يعني تأسفوا جدا لحالهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم، كلنا ظلمنا أنفسنا، وما من أحد إلا وفيه ظلم، نوع ظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. فهرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنزلت عليك اليوم آية وهي شديدة، يعني شديدة جدا على نفوسنا وقلوبنا. قال أي آية؟ قالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قالوا أينا لم يخلط إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال ليس هذا الذي تعنون، يعني ليس الظلم في الآية هو الظلم الذي ظننتموه، إنما هو كما قال لقمان إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم، لظلم عظيم. فالنهي في هذه الآية عن الشرك الاصطلاحي الذي يخرج به المرء من الإيمان بالكلية. ولذلك الصحابة استشهدوا بالعموم، استشهدوا بإيه؟ بالعموم، ولم يكن العموم في هذه الآية مقصودا، وإنما كان المقصود نوع معين مخصوص منين؟ من الظلم. إنما بقى عموم الظلم، عموم الظلم منه ما هو كبير ومنه ما هو إيه؟ صغير. فالصغير لا يخرج به العبد من الإيمان ولا من الإسلام من باب أولى، كالنفاق العملي لا يخرج به المرء من الإسلام، وكذلك الشرك العملي لا يخرج به المرء من الإسلام. فهنا قال باب تحريم الظلم، وأنتم تعلمون الحديث العظيم جدا، حديث أهل الشام يا عبادي إني حرمت الظلم، إني حرمت الظلم وجعلته بينكم إيه؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، مش فلا تظالموا، فلا تظالموا، أي لا يظلم أحدكم أخاه قيد أنمله، فلا تظالموا إلى آخر الحديث، وهو حديث عظيم جليل، بل هو أعظم حديث رواه أهل الشام، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وقد أخرجه مسلم في صحيحه. قال: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. غصب الأرض وغيرها. وأنتم تعلمون أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الكراهة، وهذا مذهب الجماهير، كما أن الصلاة في الثوب المسروق تصح مع الكراهة، وعلى السارق إثم الثوب، إثم الثوب. فلا يتصور أحد أن هذا الباب متعلق بحرمة غصب الأرض، لا، بل غصب الأرض وغيرها، أي من المنقولات والأمتعة وكل شيء يغصب، أي يؤخذ عنوة أو خلسة من صاحبه، إما عنوة يعني ينتزع منه انتزاعا وهو مستيقظ لذلك، أو خلسة من غير حرز، لأن الشيء إذا أخذ من حرز لا يكون مغصوبا بل يكون مسروقا. هناك فرق، بل عقوبة للسرقة تختلف عن عقوبة مين؟ الغصب. فالغصب شيء والسرقة شيء آخر. نعم. لو الثوب في دم، احنا بنتكلم عن حاجة تانية خالص. انت دخلنا دلوقتي في موضوع هفضل اتكلم فيه ربع ساعة، وبعدين ما تركنش على يدك الشمال. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر المدني عن علاء بن عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد أولا هو من العشرة المبشرين بالجنة، صح؟ ها؟ أما أبوه زيد بن عمرو بن نفيل فكان أعجوبة الجاهلية. زيد بن عمرو بن نفيل كان أعجوبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، عجوبة في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان معه بلال بن رباح، معذرة، وكان معه زيد بن حارثة، وكان معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأمام النبي وزيد، وهذا قبل البعثة، مائدة طعام عليها لحم. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه زيد بن عمرو بن نفيل لأن يأكل من المائدة، قال: لا يا ابن العم، فإني لا آكل مما ذبح على النصب، طار بهذا النص الرافضة، وهذا النص جاء عند البخاري في صحيحه، طار بهذا النص الملاحدة من بعد الرافضة الملاحدة. أولا، هذا النص ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل من هذا اللحم، كل ما فيها أن المائدة كانت موضوعة أمام النبي وأمام زيد، هذا شيء ليس فيها بيان أنه أكل منها. ثانيا، هذا الدفاع. ثانيا، أن هذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن الأشياء قبل البعثة لا توصف بحل ولا حرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مكلفا بشيء من ذلك. الأمر الثالث المستقر إجماعا عند أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى قد عصم نبيه قبل البعثة وبعدها، الرابع، أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يكره عبادة الأصنام والأوثان والشرك بالله عز وجل، بل كان يتحنس ويتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل البعثة وقبل الوحي. هذا يدل على فطرته وجبلته السليمة التي تتنافى مع عبادة الأصنام، الأمر الرابع، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره عبادة الأصنام، إلا أنه لم يثبت عنه قبل البعثة أنه أنكر على أهل مكة، عبادتهم للأصنام وهو ليس مكلفا بذلك. الأمر الخامس، ربما يكون هذا اللحم أو هذه الشاة إنما ذبحت في مكان تعبد فيه الأصنام ولم تذبح ذات الشاة للصنم. فتكلم زيد بن عمرو بن نفيل على الأصل العام عنده، وهو أن أهل مكة كلهم يذبحون للأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام على عادته قبل البعثة في ترك الإنكار، لأنه لم يكن رسولا ولا نبيا في ذلك الوقت، لم يأخذ طرف الحديث مع زيد بن عمرو بن نفيل. ولكن الشاهد من هذا كله أن زيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة كان متحيرا في دين قومه، أي في دين قريش وهو قرشي، فخرج منها إلى الشام هو ومن معه كورقة بن نوفل وغير واحد. أما ورقة فتنصر وغرق في النصرانية، أي وتبحر في علوم اليهود والنصارى في الكتابين. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يتنصر ولم يكن يهوديا، بل كان قرشيا على غير ملة آبائه وأجداده، أي لم يكن عابد صنم، ولكنه كان يبحث عن الدين الحق حتى دله راهب من رهبان الشام أن نبيا بأوصاف كيت وكيت يظهر في جزيرة العرب، فانزل بها وانتظر هذا النبي، وإن كان بعث فاتبعه. فرجع إلى قريش، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعث حينئذ، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عنه، أي لما سأله سعيد ولده عن أبيه زيد بن عمرو بن نفيل، قال إن أباك يبعث أمة واحدة، لأنه كان داع إلى التوحيد تاركا لعبادة الأصنام. نعم. فعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وأنتم تعلمون أن الأراضين 7 كالسماوات، فمن اقتطع شبرا من أرض أخيه ظلما، لو اقتطعها بحق لا يستأهل هذه العقوبة، لكن لو اقتطعها يعني أخذها بغير حقها، طوقه الله تعالى ب7 أراضين، يعني جعل له حظا من كل أرض تماثل هذا الشبر الذي أخذه، فيجعله شيئا واحدا أو طوقا واحدا من نار يلف حول رقبته يوم القيامة. ويدفع بقى حلو، يدفع بقى من حسناته بقى، لأنه لا دينار ولا درهم حينئذ يقضي ويؤدي منه، وإنما بالحسنات والسيئات. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد وهو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزيل عسقلان أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى، وهي أروى بنت أويس، خاصمته في بعض داره، يعني حصل بين أروى بنت أويس وبين سعيد بن عمرو بن نفيل مشكل فيما تعلق بدار سعيد. مثلا تقول له والله ده الجدار ده انت بنيه في حقي، مثلا انا اضرب مثل ولا ادري كيف كانت المشكله ولم ترد في النص، ولكن لنا ان نتصور ان مشكلا دار بين اروى بنت اويس وبين سعيد بن زيد بن عمرو في بعض داره، هو انها ادعت ظلما ان بعض دار سعيد بن زيد هي ملك لها وليست ملكا لسعيد بن زيد. قال سعيد: دعوها وإياها، يعني هي تزعم أن بعض داره لها، أعطوها إياها، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة. ثم رفع سعيد يداه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. وسعيد ألف باء كان مجاب الدعوة. يعني كان في كده أعلام في الصحابة كانوا مجابي الدعوة. حتى الصحابة نفسهم كانوا يهابون جدا أن يعني يمسوا طرف هؤلاء، كسعد بن أبي وقاص مثلا خال النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاب الدعوة. يعني مش عايز أقول لك كان يستجيب الله تعالى قبل أن يدعو. ها؟ ولذلك عمر رضي الله عنه لما نازعه في شيء سعد رفع يده إلى السماء قبل أن يدعو، هجم عليه عمر وتوسل إليه ألا يدعو. وده عمر أمير المؤمنين، يعني عمر ده بملء الأرض من سعد بن أبي وقاص، صح ولا لا؟ ها؟ مش احنا بنعتقد كما يعتقد أهل السنة أن الخلفاء في الأفضلية بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم من سعد بجوار عمر؟ إذا كان عمر إيمانه يزن إيمان الأمة بما فيها مين؟ بما فيها سعد. لكن سعد يعني لم تكن بين دعوته وبين الله حجاب، كانت السماء مفتوحة له على طول. خدت بالك ذلك كان بينه وبين عبد الرحمن بن وبين عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن ديون، فلم يستجب لهذا الطلب عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده سادس واحد في الإسلام، عبد الله بن مسعود سادس ستة في الإسلام، وهو صاحب النعل، هو الذي كان يحمل نعل النبي عليه السلام ويحمل سواكه ويحفظ سره. يعني عبد الله بن مسعود من المنزلة بمكان في الإسلام، في الإسلام ده أهل العراق، أهل العراق إلى يومنا هذا خطاك يغطون في فضل عبد الله بن مسعود، لأنه هو كان أمير الكوفة في زمانه، ومن بعده بل كان معه كذلك واليا على الكوفة أبو موسى الأشعري. فلما تأخر بسداد الدين على سعد رفع يديه إلى السماء، قال ابن مسعود: أقسمت عليك بالله أن تفعل ما تشاء غير ألا تسب ولا تلعن. اوعى تسب ولا تلعن، لأنك لو عمل ضعنا. خدت بالك لما يعلمه الصحابة أن دعوة سعد لا ترد. فكذلك سعيد ابن زيد، أنت عايز الأرض تفضل، عايز الدار خذيها، عايز البلد كلها خذيها، لكنه رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. يبقى الدعوة استجيبت ولا لا؟ فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. فكانت قبرها أي ماتت فيها، أي ماتت فيها، وهذا نوع استجابة لدعوة سعيد بن زيد. الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم وإن كان إيه؟ وإن كان كافرا، مش لأجل كفره لكن لأجل الظلم الذي وقع عليه. أنتم تعلمون يا إخواني أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا لرفع الظلم وإحقاق أو وضع العدل، وضع العدل ورفع مين؟ ورفع الظلم. ها؟ فعلى العدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل قامت السماوات والأرض، ولا يمكن للخليقة بغير عدل أن يكتب لها البقاء والاستمرار. فالعدل مطلوب بين المسلمين والكافرين، فضلا أن يكون مطلوبا بين المسلمين بعضهم وبعض. قال مسلم: حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أنا أخلاقي تسمح لي أن أخذ منها شيئا بعد الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا لمروان بن الحكم وهو أمير المدينة. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قال له مروان وما الذي سمعته؟ قال سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. يعني هذا يكفي بينة، مع أنه ليس بينة، ليس بينة، وإنما مروان بن الحكم استعظم جدا هذا الحديث، استعظمه، وقال: الذي يروي هذا الحديث لا يمكن يجرؤ أن يأخذ من أموال الناس شيئا. قال: فقال أي سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنما يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم، فإنه، أنا قلت إيه؟ فإنه. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح السمان زكوان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. نعم. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة، يعني أبو سلمة دخل على عائشة يقول لها: بيني وبين قومي خصومة في أرض ومنازعة على أرض. فذكر ذلك لعائشة فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني أنصحك أن تدع الأرض لقومك، أن تدع الأرض لقومك، وإن كان يغلب على ظنك أنها لك ما دامت الخصومة قائمة وأنهم يزعمون أنها أرض. يعني وسعيد بن زيد لما ترك الأرض لأروى كان يوقن أنها أرضه ولا أرضها هي؟ أرضه هو، وأنها ظالمة معتدية، ومع هذا ترك، دعوها وإياها الدولة اللي عايزة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى. لكن دلوقتي والله ممكن تقوم مطاحن على سنتيمترات لا تبلغ المتر بل ولا الربع متر بين أسر وعائلات وربما قبائل، وربما إيه؟ قبائل. أو يمنع جار جاره أن يفتح طاقة صغيرة في جدار، هو يحتاج إلى ذلك ولا حياة له إلا بهذا، يمنعه، وهذا بلا شك من البعد عن الدين. قالت: اجتنب الأرض يا أبا سلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، من ظلم قيد شبر أي قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وحدثنا إسحاق بن منصور هو المعروف بالكوسج، أخبرنا حبان ابن هلال وهو الباهلي أبو حبيب البصري قال: أخبرنا أبان وهو ابن يزيد العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر الحديث بمثله. هذا طبعا الحديث فيه منقبة عظيمة جدا لسعيد بن زيد، وأنه مجاب مين؟ وأنه مجاب الدعوة. نعم، كما فيه جواز الدعاء على الظالم، كما فيه جواز الدعاء على مين؟ على الظالم حتى وإن كان مسلما. الباب الأخير من كتاب البيوع، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. هي القضية دلوقتي إيه؟ القضية دلوقتي إن أنا وأنت لنا أرض في صحراء، لنا أرض، بس القضية دي مسارة على مستوى الصحاري والقفار وعلى مستوى البنيان والعمران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أزرع أو سبعة أزرع، والأزرع جمع زراع، فقال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه إيه؟ سبعا. طب أنا وأنت لنا أرض في الصحراء، أنا عندي متفدان وأنت عندك متفدان، فمن المصلحة أن نشق طريقا في هذه الأرض. أنا وأنت قد اتفقنا على أن نجعل الطريق 100 ذراع. الشرع يمنعني وإياك من ذلك؟ يمنعني وإياك؟ طيب أنا قلت أنا مش هسيب من أرضي إلا 2 ذراع بس، إلا 2 ذراع، وأنت بتقول وأنا كمان هسيب 2 ذراع بس، الطريق مش هيكفي، الطريق كده مش إيه، مش هيكفي للأحمال والأثقال والسيارات والعربات وغير ذلك، والمصلحة التي يعني نصب إليها في زراعة الأرض وغيرها أو في المارة من العامة وغيرهم. فإذا اختلفنا حينئذ ووقفنا على أنني لا أقدم إلا 3 أزرع أو 2 أو أقل من ذلك، فهذا الحديث هو الذي يحل الإشكال. الحديث ده هو اللي يحل مين؟ لأن ده الحديث ده أتى بأمرين. الأمر الأول جعل الطريق 7 أزرع، وهذا الحديث ثانيا لا يتدخل إلا عند الخلاف، لأنه قال إذا اختلفتم في الطريق، أي في عرض الطريق. إذا اختلفتم في عرض مين؟ طب المشكلة دي إحنا نفسنا بنلاقيها في البنيان يا أخوان. أنت دلوقتي لما بتيجي تبني دار في مكان لسه منشأ جديد، ها؟ بتقوم إيه؟ بتقوم سايب 2 متر، بتقوم سايب إيه؟ 2 متر. وجارك يجي يقول لك لا سيب 3 وأنا سيب 3، أو سيب 4 وأنا سيب 4. يبقى الشارع كده حلو وواسع، الناس تعرف تتحرك فيه وتروح وتيجي، والعربيات اللي داخلها ما تتعطلش. يقول لك لا، طب أنا بقى بالعند فيك مش هسيب إلا 1 متر، وتبقى البلكونة في البلكونة. يبقى في الحالة دي الحديث يتدخل ولا لا يتدخل؟ يتدخل صح. ويجعل الطريق بين البيتين، وهو يعني حجر أساس لشارع طويل يكون إيه؟ 7 أزرع. 7 أزرع يعني أي منشأ جديد يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى طريق للمارة أو للسلوك يعني يسلكه الناس. إذا اختلف الناس في قدر عرض الطريق فلا بد لا أقل من أن يكون كم؟ 7 أزرع. أما أكثر من ذلك لا يكون إلا بإذن مين؟ الأطراف، وبرضا الأطراف، وحينئذ لا يكون هناك خلاف، فلا نحتاج إلى تطبيق الحديث، لأن الحديث لا يطبق إلا حين مين؟ إلا حين الخلاف، سواء كان ذلك في البنيان أو العمران. هنا يقول حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا خالد بن مهران الحذاء عن يوسف ابن عبد الله بن الحارث الأنصاري مولاهم أبو الوليد البصري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أزرع، وفي رواية 7 أزرع. قال الإمام، نعم هو الزراع 64 سنتيمتر مش كده؟ أنا فاكر أن الزراع يعني تقريبا 1.25 متر، تقريبا 1.25 متر، يعني أنا فاكر أن الزراع تقريبا 1.25 متر. ف 64 متأكد؟
زراعة يختلف،
ها؟ لا زراعة رجل معتاد، زراعة رجل معتاد مش بزراعة سلمة بن أكوع. أما قدر الطريق فإن جعل الرجل أو فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك أي المملوك له طريقا مسبلة، يعني سبيل للناس، مسبلة يعني تصدق بها، جعلها سبيل على الناس. ما هو مش لازم السبيل تبقى حنفية مية، إذا كان من طبع في ذهنك أن السبيل ده هو عبارة عن حنفية مية متلجة تشرب منها، لا، السبيل أي شيء يتصدق به المرء على العامة والمرة. قال أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته، يعني تقدرها لاختياره هو، تقدرها لإيه؟ لاختياره هو صح؟ ما فيش إجبار عليه لأنه الدرجة المتصدق، وما فيش خلاف بينه وبين حد، ما فيش خلاف بينه وبين حد. يعني دلوقتي واحد شارع مثلا طوله حوالي يجي 1000 متر، ما فيش فتحة بينه وبين الشارع الثاني اللي وراه أو اللي قدامه نهائيا. فجي واحد عنده قطعة أرض لسه ما تبنانش عايز يبنيها، طبعا لو بناها الناس كانت بتمر منها، لو بناها ودي حق أنه يبنيها أرضه صح، لو بناها ويساب متر واحد قال بس أنا هرحم الناس، الناس متعودة أنها تمشي من هنا، فعشان ما أصدمهمش في مشاعرهم مرة واحدة كده فخليني أسيب لهم متر يعبروا منه،
واللي معاه سيارة يروح يلف باب من آخر الشارع، لكن اللي ماشي على رجليه ومتعود يمشي من هذا المكان أنا أسيب له متر يعدي منه، حد يقول له لا استنى ده سبعة أزرع، حد يقدر يقول له كده؟ ده رجل متصدق، رجل لو بناها كلها لا حرج عليه، لأن هذا رجل متصدق. والأفضل توسيعها، لكن الأفضل ده درجة مين؟ درجة الإحسان، ومفيش حد يحمل على الإحسان، يعني مفيش حد يكرهك على الإحسان. وليست هذه الصورة هي مرادة الحديث. وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، يعني إذا كانت الأرض مثلا صحراء لناس ويلا اتفقوا مع بعض عشان خاطر يزرعوا الأرض دي وتبقى تمام، فإذا اتفقوا على شيء معين يجعلوا الطريق عرض 3 عرض 5 عرض 10 عرض 20 فلهم ذلك حين الاتفاق، حين الاتفاق. لكن إذا اختلفوا دي القضية بقى، إذا اختلفوا هذه القضية، قال وإن اختلفوا في قدره جعل 7 أزرع، وهذا مراد الحديث، هذا مراد مين؟ الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا، يعني الطريق موجود بالفعل، بالفعل وهو مسلوك أي يسلكه الناس ذهابا وإيابا، وهو أكثر من 7 أزرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل. ما فيش بقى واحد بقى يجي يعمل نفسه حدق يقول الله ده النبي قال إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه إيه 7 أزرع، هو الطريق ده كام؟ الطريق ده 10؟ لا 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 لا، ده ناخد 3 أزرع ودخلها في أرضي، ودخلها فين؟ في أرضي، وكفاية 7 زي ما النبي قال. كان ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش. قال لكن له عمارة ما حواليه من الموات، يعني إذا كان حول الطريق من ناحية دي أو من ناحية دي أرض موات، هي الأرض المواد دي يا أخواني لا صاحب، الأرض المشاع يعني لها صاحب، ملهاش مشكلة برضو، صاحبها مين؟ صاحبها مين؟ من أحياها. طب قبل الإحياء صاحبها من؟ الله عز وجل، هي لله عز وجل. ها؟ فيش حاجة اسمها أرض للحكومة، فيش حاجة اسمها دي أرض الحكومة. يقول لك الحكومة تملكت الأرض دي يعني الحكومة دي شخص معنوي، لا احنا ما نعرفش حاجة اسمها شخص معنوي، في شخص حقيقي اسمه كيت وكيت وكيت وكيت، والأرض دي بتاعته انتقلت إليه بالميراث بالشراء بأي حاجة ماشي، إنما بقية الأرض التي لا يثبت ملك أحد عليها هي ملك لكل أحد أحياها، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة، مش ده سؤالك يا أخي الكريم؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. طبعا كان ده معاش نافع دلوقتي، ها؟ عشان ما تروحش بقى على طريق 6 أكتوبر وتقول بس ما سمعت من الشيخ في العزيز إن هو قال من أحيا أرضا ميتا فهي له، والأرض دي ميت على جنب الطريق، ما أنت ما تروحش تقيس الطريق المؤدي 6 أكتوبر تقول لا ده أكتر من 7 أزرع، خدت بالك؟ والكلام هنا بيقول إيه؟ إذا كان طريقا مسلوكا وعلى جنبتيه أرض موات فهي لمن أحياه، فهي لمن، ما هو ده الشرع بيأذن لك بذلك، والله الشرع بيقول لك روح في أدخن حتة ميتة صلحها واشتغل وقعد فيها وكل واشرب وهي بتاعتك ومفيش حد يقدر ينزعك، بس لما يكون في بقى دين بقى وإسلام وأحكام وكده ويكون في خليفة محترم عشان يمكنك ومفيش حد يظلمك. قال لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، بحيث لا يضر مين؟ المارين. قال الشافعية ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا، يعني طريق مشروع ومسلوك نافذا، حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، يعني جاز لكل أحد أن يمر عليه لأنه من المنافع العامة، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا، قال إمام الحرمين وغيره ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا، يعني يكفي أن الناس شايفين أن الطريق ده من حقهم، ها؟ ولو مروا عليه من أوله وصلوا إلى غرضهم في نهايته، ليس بلازم أن كل أحد يكتب طريقا يكتب يفطه على الطريق ويقول أن الطريق دي بتاعتي أنا وأنا عملتها لله وأن من سلكها يصل إلى المكان فلان وغير ذلك. هذا ما ذكره الشافعية فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون لا، هذا الحديث في الأفنية، هذا الحديث في الأفنية أي الأفنية التي في خلال البنيان والعمران، يعني مكان واسع عامل زي الجرن. عارفين الجرن ولا لا؟ ها؟ طيب اللي مش عارف الجرن ما يبقاش من بلدنا. قال هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه 7 أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها. قال القاضي هذا كله عند الاختلاف كما نص على ذلك الحديث إذا اختلفتم، أما إذا اتفقتم على أقل من 7 أذرع أو أكثر فلا حرج عليكم، فلا حرج عليكم. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. إن شاء الله تعالى يبقى معنا درس واحد في كتاب البيوع وهو ما يتعلق بإيه ولا نسيته، وما يتعلق بالشفعة. احنا الحقيقة خايفين نبدأ في الأسئلة، لكن على أي حال في أخ بيقول بيسأل سؤال الحقيقة وجيه، بيقول هل كتاب فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين به أخطاء شرعية؟ خلي بالك أن أحمد أمين ده ذنب وكلب من كلاب المستشرقين، ها؟ فكتابه فجر الإسلام وضوح الإسلام هي أشبه بكتب اليهود والنصارى، أشبه بكتب اليهود والنصارى. فلا أحمد أمين ولا طه حسين ولا شلة دي كلها التي عاشت في ذلك الزمان تمت إلى الإسلام وصلة. واعلم أن أتباع هؤلاء أي أتباع عباس العقاد المجرم وأتباع أحمد أمين وطه حسين دول الناس اللي تربوا على أيدي المستشرقين، فمنهم من تبعهم بجهل ومنهم من تبعهم وهو يعلم ما هم عليه من فساد في الاعتقاد والأخلاق، بل هؤلاء الأصابع الخفية والحمد لله أظهرها الله تعالى على أيدي المخلصين من علماء الأمة، فهؤلاء هم الأصابع الخفية التي الذين عملوا فيه خفاء لضرب الإسلام من داخل أبنائه على ألسنة قوم يتكلمون بلغتنا ويدينون في الظاهر بديننا. فلا أحمد أمين ولا طه حسين ولا لطف السيد ولا عباس العقاد، ده يكفي أن العقاد لقب بهذا اللقب لأنه كان يتعمد عقد مجلسه الأدبي في وقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة. ده لو لم تكن له من يعني وقاحة إلا هذه لكفت، لكفت وأنه كان تاركا للصلاة. هل يجب على المالك للجدار أن ألا يمنع جاره من غرز خشبة حتى وإن كان في غرزها ضرر لصاحب الجدار؟ لا، المقصود أن المقصود من غرز الخشبة في الجدار تقديم المصلحة لصاحب الخشبة وعدم تأثر صاحب الجدار. ها؟ ما مش معقول أنا هأذن لك في قضاء مصلحتك ثم يعود علي أو تعود علي هذه المصلحة التي هي لك محضة بضرر محض علي، صح؟ يعني مثلا أنا أذن لك، استنى بس، أنا أذن لك بغرز خشبة في جداري، بغرز خشبة في جداري، تقوم الخشبة دي تقعد تغرز فيها وتدب فيها لحد ما تدخل هي أوضة النوم عندي؟ طب إيه ده؟ لا، لابد أن يرفع الضرر فورا لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أنت تجيب حتة خشبة كده شكلها ظريف وحلو من عند النجار والدقاب مسامير بشنيور مثلا في الحيطة بتاعتي، وبعدين تركن عليها يا سيدي العمود بتاعك، اركن عليها العمود بتاعك بحيث تبقى الخشبة بتاعتك من خارج الجدار، من خارج مين؟ مش تهد الجدار بتاعه وبعدين تهد البيت بحجة ايه؟ ان ده حقك. لا، ده مش حقك. إذا تعدى حد المصلحة إلى إيقاع الضرر تبقى مش مصلحة، تبقى مش مصلحة. نعم. أنت خدت السلام محمد ولا ها؟ الحقيقة برضو نفس السؤال الماضي نفس السؤال الماضي كان كثير من الإخوة سألوا بنفس الطريقة. يقول الأخ: من حسن الخاتمة أن يموت الشخص على التوحيد، وهذا بلا شك لا نشك في ذلك. قال: هل إذا مات في الخلاء أي في دورة المياه هل هذا من سوء الخاتمة؟ ليس بلازم، ليس بلازم. فإن مات فاجر أو فاسق على هذا النحو فلا شك أن هذا من علامات سوء الخاتمة. أما إذا مات رجل موحد على هذا النحو فلا شك أنه لا يعد من سوء الخاتمة، بل يكفيه توحيده أنه
يقصد ما يدعيه الصوفية على ابن تيمية.
إنه إيه؟ وهو كذلك؟
يدعون
ذلك. طيب، هم يدعون زي ما يدعون. ابن تيمية مات في السجن، ومعروف أنه مات في السجن فقط، ولم تأتي في تراجمه أنه مات في دورة مياه السجن، وإنما مات في سجن دمشق، في قلعة دمشق. خدت بالك الصوفية بيقولوا أنه مات في الحمام أو في دورة المياه. خدت بالك؟ يعني لو سلمنا جدلا بصحة هذه الأكذوبة، طبعا أنتم عارفين الصوفية أعداء التوحيد وأعداء الموحدين، فمن مصلحتهم فيما يزعمون أو يظنون الإساءة إلى أهل التوحيد، وعلى رأسهم ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا مات ابن تيمية في على هذا النحو كما يزعمون، فإن هذا إن شاء الله لا يؤثر على مكانته ومنزلته عند ربه. نعم، ويكفيه دعوته الطويلة في لله عز وجل. يقول: هل هناك حديث فيه أن من لم يصلي الجمعة يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فما مدى صحة هذا الحديث؟ على أي حال هذا حديث ضعيف، بل هو منكر جدا. الذي يعني يترك صلاة الجمعة، يترك صلاة الجمعة كما جاء في الحديث: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات طبع الله عليه. على شوف بقى الفقه العجيب جدا، طبع الله على قلبه. الفقه العجيب للإخوة اللي بيسافروا الدول العربية العامة زي السعودية مثلا، لا بلاش السعودية، زي العراق، العراق بالذات، لأن ما رأينا ذلك إلا في العراق. لأن طبعا العراق انتم عارفين هم لا بيصلوا ولا بيتحهم، فأصحاب الأعمال يمنعون كما يمنع أصحاب الأعمال في مصر العمال أو الموظفون من أداء الصلوات. لولا أن الجمعة أجازة رسمية في البلد كنت ترى مهازل في مصر هنا. فالجمعة في العراق يوم عمل، يوم عمل، فيمنعون العمال منين؟ من أداء الجمعة. فالعمال هناك اتفقوا مع بعض أنهم يعني يريحوا بعض فيما يتعلق بصلاة من الجمعة، بحيث أن الواحد لا يتخلف عن الجمعة أكثر من مرتين وراء بعض، كأنهم يحتالون على الله عز وجل. خدتك؟ لأن الحديث فيه: من ترك الجمعة 3 مرات، لا إحنا مش هنتركها بقى 3، هنتركها 2 ونصلي في السماء. على مين الكلام ده؟ أنت تضحك على بعضها ولا بتضحك على مين؟ تقول: طبعا الحديث ده حديث منكر، فتقول: ولا يحل لأحد وجب أداء الجمعة في حقه أن يتخلف عنها. يقول السائل: ما معنى أحلف بالله غير حانس؟ غير حانس، الحنس هو الوقوع في الإثم، الوقوع في الإثم. ويقال تحنس الرجل بمعنى تعبد، ويقال تحنس بمعنى وقع في الإثم. الحنس اللي هو الإثم، أي مخالفة ما قد قضى به يمينه أو ما حلف عليه. فيقول الرجل: أحلف بالله غير حانس، أي أنا على يقين من صحة يميني، وأن هذا اليمين لا يقبل الحنس، أي لا أحنس فيه ولا آثم به، فأنا فيه صادق غير كاذب. يقول: هل الحلف بصفة عامة مكروه؟ بعد أن سمعت النبي، بعد أن سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يتحدث في هذا الموضوع ويقول: الحلف فيه ذكر لله عز وجل، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحلف دون أن يستحلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف دون أن يطلب منه ذلك لبيان عظم المحلوف عليه، وهذا قد نبهنا عليه مرارا، لبيان عظم المحلوف عليه. أما هل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كثير الحلف، دائما يحلف، دائما يحلف، هذا الذي نقول عنه مكروه، الاعتياد على ذلك. يقول السائل: أستحلفك بالله أن ترشدني أو أن ترشدني للصواب، فإني أرتكب معاصٍ كثيرة وكبيرة، ولا تكاد معصية تذكر إلا وفعلتها، رغم أني أصلي وأفعل كثيرا من الأعمال الصالحة وأدعي أن ملتزم، ورغم ذلك فإن قلبي ميت ولا أشعر بأي خشوع على الإطلاق، ومهما عملت فأسألك أن تدلني على الصواب وتدعو لي، وجزاك الله خيرا. اللهم اهد قلبه وأحسن عمله، اللهم اهد قلبه وقلوبنا وأحسن أعمالنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح أعمالنا. أما الذي أدلك عليه يا أخي الكريم هو طلب العلم بالدرجة الأولى، لأن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، فكلما ازداد المرء علما بالله كلما ازداد خشية. ولذلك سئل سهل بن عبد الله التستري عن التقوى، قال هي أن تستوثق بنظر الله إليك قبل نظرك إلى المعصية، يعني قبل أن تمتد عينك إلى ما حرم الله تعلم علما يقينيا أن الله تعالى يراك قبل أن تطلق بصرك إلى ما حرم. فلا بد من استشعار المراقبة والخوف والمحاسبة لله عز وجل، محاسبة المرء نفسه في كل ما بدر منه من أقوال وأعمال. يعينك على ذلك كتاب الله تعالى وإدمان النظر فيه، وطلب العلم على يد المخلصين من الدعاة إلى الله عز وجل. الأمر الثالث هو اختيار الصحبة المؤمنة واحتمال أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإن كان في ذلك بعض الغلظة وبعض الصراحة، لأن النفس دائما ترفض أن تصارح بما فيها من عيوب، ولا يمكن إصلاح العيب إلا بمعرفته، فربما يكون فيك العيب ولا تعرفه لكن يعرفه غيرك، فإئذن له وأعطيه مساحة من الانطلاق معك، لأن صديقك هو من صادقك لا من صدقك. صديقك الحقيقي هو من صادقك على الحق وحملك عليه وأطرك عليه أطرا، لا من صدقك في كل ما تقول إن خيرا وإن شرا. ليس هذا بالصاحب، وإنما الصاحب هو الذي يذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا فترت، ويحمل عنك المعروف إذا أمرته بذلك. فإلزم صحبة مؤمنة، وإياك والخلوة، إياك والخلوة، فإن الخلوة هي رأس كل داء. الخلوة يأتي فيها المرء من المحرمات والشرب والسكر والاستمناء الذي هو آفة الشباب، وغير ذلك من الأعمال الفاسدة، والاطلاع على المجلات الجنسية وغير ذلك، كل هذا يتم في الخلوة وفي غياب الوازع الديني وغياب الرقابة الإلهية وغير ذلك. يتصور المرء أنه بمعزل عن الناس، أنه بمعزل عن الله عز وجل، وليس الأمر كذلك، لكن هذا لفقدان أو لضعف الوازع الديني في قلب العبد المؤمن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.